الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا. وبعد، فقد انتهينا في المجلس السابق من قراءة الأحاديث التي أوردها الإمام مسلم رحمة الله عليه تحت باب تزويج الأزر البكر الصغيرة، ووقفنا عند بيان حكم هذه المسألة، فهل يجوز للأزر أن يزوج ابنته الصغيرة أي قبل أن تبلغ، وهذا معناه أنه لا يستأذنها، وذلك لأن الإذن إنما يتأتى من البالغة، فهل يجوز للرجل أن يزوج ابنته قبل أن تبلغ، يعني فيكون زواجها بغير رضاها أو بغير استئذانها؟ فنقول هذا الحديث الذي فيه زوج أبو بكر رضي الله عنه عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث فيه دلالة على ذلك، فيه دلالة على ذلك، وأنه يجوز للأب ومثله الجد، وذلك لأن الجد أب، الجد أب كما قال يوسف عليه السلام: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. والمعلوم أن يعقوب هو أبوه، وأما إسحاق وإبراهيم فهما من أجداده، ومع ذلك قال يوسف عليه السلام: واتبعت ملة آبائي. فالحاصل أن الجد في هذه المسألة له حكم الأب، فهذا الحديث صريح في ذلك. طيب، ولكنه اختلف إذا بلغت، إذا بلغت هذه الصغيرة التي زوجت بغير استئذان، فهل يكون لها الخيار؟ هل يكون لها الخيار؟ الجمهور قالوا لا خيار لها، الجمهور قالوا لا خيار لها. وأهل العراق أي الأحناف وأهل الكوفة وأهل الرأي قالوا لها الخيار إذا بلغت، لها الخيار إذا بلغت. إذن في ثبوت الخيار لها بعد أن تبلغ فيه خلاف بين العلماء، فجمهور العلماء يقولون لا خيار لها إذا بلغت، وأما أهل العراق يقولون لها الخيار إذا بلغت. طيب، إذن هذه المسألة الأولى، نلخصها ونقول: يجوز للأب، يجوز للأب ومثله الجد أن يزوج البنت الصغيرة، أن يزوج البنت الصغيرة قبل بلوغها. والدليل على ذلك حديث عائشة قال: المهذب أجمعوا على أنه يجوز للأب تزويج ابنته الصغيرة البكر ولو كان لا يوطأ مثلها، ولو كان لا يوطأ مثلها، يعني وإن لم تكن صالحة للوطأ. نقل المهذب إجماع العلماء على ذلك، لكن ابن شبرمة، لكن ابن شبرمة منعه في من لا توطأ، في من لا توطأ، يعني ابن شبرمة يقول إذا كانت لا توطأ وغير صالحة للوطأ فلا يجوز، هذا كله في الصغيرة.
وحكى ابن حزم عنه يعني عن ابن شبرمة هذا، اذا تعرف ان ابن شبرمة خالف في هذا، وحكى ابن حزم عنه اي عن ابن شبرمة ان الاب لا يزوج الصغيرة مطلقا حتى تبلغ وتأذن، حتى تبلغ وتأذن. وجعل زواج عائشة من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، وجعل زواج عائشة من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم. عرفنا هذا القول، يبقى ابن شبرمة يقول هذا الحديث خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز لأحد أن يزوج ابنته الصغيرة حتى تبلغ ويستأذنها، هكذا قال ابن شبرمة. فتقول ولا دليل على الخصوصية، لأن الخصوصية لابد أن تثبت بالدليل، الخصوصية لابد أن تثبت بالدليل، فلا يجوز لأحد أن يدعي أن حديثا ما خاصا بطائفة معينة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فلا يجوز لأحد أن يدعي أن حديثا ما خاصا بطائفة معينة إلا بدليل. فإن عرفنا رأي ابن شبرمة في هذا، تقول عكسه عكس رأي ابن شبرمة رأي الحسن والنخعي، وعكسه رأي الحسن والنخعي. فقال يجوز للأب إجبار بنته على الزواج كبيرة كانت أو صغيرة، ذكرا كانت أو سيدة، ذكرا كانت أو سيدة. إذن ابن شبرمة في طرف والحسن والنخعي في طرف آخر. الحسن والنخعي يقولون له أن يجبر حتى السيد، ابن شبرمة يقول لا بد من الاستئذان حتى للصغيرة. فنقول هذا الحديث رد على ابن شبرمة. وكيف رد على الحسن والنخعي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم والثيب أحق بنفسها، والثيب أحق بنفسها، يعني لا تجبر. والحسن والنخعي يقول أن تجبر، نقول لا، لا تجبر. طيب عرفنا هذا. طبعا سبق أن ذكرنا لكم أن الولي الخاص يقدم على الولي العام في النكاح، الولي الخاص يقدم على الولي العام في النكاح. الولي الخاص مثلا كالأبي، فهل يجوز للولي العام الحاكم أو نائبه أن يزوج مع وجود الأب؟ نقول لا، وإنما الولي العام هو ولي من لا ولي له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن اشتدروا فالسلطان ولي من لا ولي له. طيب الذي بعد ذلك الذي ذكرناه هو ايش؟ ان للأب والجد ان يزوج الصغيرة قبل بلوغها، هل هذا يجوز لغيرهما من الأولياء؟ هل هذا يجوز لغيرهما من الأولياء؟ نقول لا. إذن تزويج الصغيرة لا يجوز إلا للأب والجد فقط. وأما كان الولي هو الخال أو ابن العم أو كذا وكانت البنت صغيرة فنقول لا يجوز، لا بد أن يصبر حتى تبلغ ويستأذنها. السلام عليكم. عرفتم يا جماعة لماذا قلنا أن هذا خاص بالأب والجد؟ لماذا؟ لماذا؟ لماذا قلنا أن للأب فقط ويلحق به الجد؟ أنه أنهما يجوز لهما أن يزوج الصغيرة. لماذا؟ مع الدليل. لأن إيش الدليل؟ أن أبا بكر رضي الله عنه زوج عائشة وهو أبوها. طيب لماذا لا نعمم؟ لماذا لم نأخذ من هذا الحديث التعميم؟ نقول لأن هناك حديث آخر أعم منهم وهو إيش؟ والبكر تستأذن، فلا بد من الاستئذان، والصغيرة بكر. إذن الأصل هو أن البنت لا تزوج إلا بإذنها، وذكرنا أن هذا من تعلية الإسلام لشان المرأة. البنت لا تزوج إلا بإذن، وإنما خرجت الصغيرة لهذا الدليل، لهذا الدليل أن أبا بكر زوج عائشة وهي صغيرة. طيب هل يستحب أن يزوجها وهي صغيرة؟ هذه الأسئلة اكتبوها يا جماعة، ما تحصلها بعقوب. انت ليش ما عدت تكتب؟ هذا تلخيص يريحك. هل يستحب تزويج الصغيرة؟ يعني ايش الأحسن، أن يزوجها وهي صغيرة أم ينتظر حتى؟ هذا السؤال لمن؟ أو هذا السؤال متعلق بمن؟ بالأب والجد مثل ما ذكرنا. فنقول هذا يتوقف على مصلحة تفوت إذا لم يزوجها صغيرة. يعني إذا كانت هناك مصلحة سوف تفوت بترك تزويجها صغيرة، فنقول زوجها، ويستحب أن تزوجها وهي صغيرة. من وين جبنا هذا الكلام؟ من الحديث أيضا، لأن أبا بكر رضي الله عنه إنما زوج عائشة لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. وهل هناك مصلحة يعني أعظم من هذا؟ فرصة سامحة أن تتزوج امرأة النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك إذا كان هناك رجل صالح وأنت خشيت أو طلب منك بنتك وهي صغيرة، يبقى على بلوغها سنة مثلا وهو طلبها منك، وأنت ترى أن هذا الرجل رجل صالح، وأنك بتزويجها لهذا الرجل سوف يعني تفتح على هذه البنت طريقا من طرق أو بابا من أبواب الجنة، فنقول زوجها وهي صغيرة، يعني أعقد عليها يعني. طيب المسألة التي تلي ذلك، وقت زفاف الصغيرة، وقت زفافها يعني وقت دخولها. الآن هو تم العرض عليها وهي صغيرة لم تبلغ، وعادة التي لا تبلغ تكون غير صالحة للإيش؟ للوط. فمتى الدخول؟ تقول إن اتفق على وقت معين فيجب، إن اتفق على وقت معين فيجب الوفاء. يقول له أنا سوف ندخل بعد العقد بثلاثة أشهر، واتفق على ذلك فلا بد من الوفاء. فإذا جاء الزوج وقال الآن أريد أن أدخل حسب الموعد الذي اتفقنا عليه، نقول لك هذا طالما أنت اتفقت مع الولي. وإن اختلفوا يعني اختلف من الزوج والولي، وإن اختلفوا فقال أحمد وأبو عبيد تجبر إذا كانت بنت تسع، تجبر إذا كانت بنت تسع. يعني الزوج والولي اختلف على وقت الدخول، فأحمد أبو عبيد يقولون إذا كانت بنت تسع تجبر على الدخول. وقال مالك والشافعي وأبو حنيفة حد ذلك أن تطيق الجماع، حد ذلك أن تطيق الجماع. وعلى صراحة من أحسن الضوابط. يقولون حد ذلك حد الدخول أن تطيق الجماعة. وخلي في بالك يعني ممكن امرأة أو بنت تطيق الجماعة قبل ليش؟ قبل البلوغ. خلاص يمكن ذلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما مر علينا في الحديث أنه دخل بها وهي بنت 9 وكانت وين؟ كانت تلعب، كانت تلعب على الأرجوحة، وكان ودخلت ومعها بناتها ومعها لعبها. إذا هذا الضابط احفظه. مالك والشافعي وابو حنيفة قالوا حد ذلك أن تطيق الجماع، وهذا طبعا معروف يعني. طيب تكلمنا عن مسألة الدخول بالنهار وبالليل وانتهينا منها، وبقيت مسألة. تقول مسألة عند قوله ولعبها معها، مسألة عند قوله ولعبها معها، تحت هذا القول لدينا مسألة. وايش هي هذه المسألة؟ هي مسألة الصور، مسألة الصور. لأن عائشة دخلت ومعها ايش؟ لعب، وهذه اللعب كانت ايش؟ بنات. ايش يعني بنات؟ يعني صورة. طيب فنريد ان نفصل القول في مسألة الصور، وليس بعد بيان الشيخ الألباني رحمة الله عليه في كتابه آداب الزفاف بيان، ليس بعده بيان. فترجع الى آداب الزفاف صفحة 185. وهذا الكتاب 185 او تحت باب او تحت يعني المسألة رقم 38، لان طبعا الطبعات بتختلف، فتقول المسألة رقم 38. المسألة 38 ذكر الشيخ من آداب الزفاف انه يجب الامتناع عن مخالفة الشرع، وذكر يعني 6 مخالفات. المخالفة الاولى تعليق الصور، واحفظ هذه. اذا مخالفات النكاح، المخالفة الاولى تعليق الصور، الثانية ستر الجدران، الثالثة ندف الحواجب وغيرها، الرابعة تدميم الأظفار وإطالتها، تدميم هذا شو يسموه منوكير ولا هذا اللي يحطوه على الأظفار هذه، الشيخ سماه تدميم، وهو تدميم لأن الأظفار على ما خلق الله عز وجل جميلة، فإذا نكرت نكرت وصارت دميم. الخامسة حلق اللحى، السادسة خاتم الخطبة. فهذه 6 مخالفات يقع فيها الناس في نكاحهم. الذي يهم الآن هي مسألة الصور. ما الذي ضرب إلى هذه المسألة؟ قالوا ولعبها معها. فهل يجوز اتخاذ مثل هذه اللعب؟ فنقول ذكر الشيخ تحت مسألة تعليق الصور 3 أحاديث. عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سترت سهوة لي بقران فيه تماثيل. سهوة يعني باب، حجرة صغيرة، حجرة صغيرة ولها باب، فهذه الباب هذا يسمى سهو، يعني فتحة، يعني بقران يعني بستر، فيه تماثيل. تماثيل يعني ايش؟ صور مجسمة ولا غير؟ غير صح؟ لأن الستر ما تصير أن يبقى عليه شيء مجسم. ولذلك أهل اللغة يطلقون على الصورة المسطحة يطلقون عليها أيضا تمثال. عرفت؟ أهل اللغة يطلقون على الصورة حتى لو كانت مسطحة يطلقون عليها تمثال. فلما نقول فيه تماثيل أي فيه صور، وطبعا لابد أن تكون مسطحة لأنها على ستر قماش يعني. فيه الخيل ذوات الأجنحة، يعني صورة ليست إيش؟ ليست حقيقية، ليست مجسمة وليست حقيقية، لأن ما في خيل لها أجنحة. خلاص. فلما رآه هتكه وتلون وجهه صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه تطبيق لقوله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الناس يتهاونون كثيرا في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. خلاص. ولذلك نخشى ان تتنزل لعنه الله عز وجل لاجل ذلك، كما قال ربنا تبارك وتعالى: لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. قالوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، ولذلك لعنهم الله تبارك وتعالى. فتلون وجهه صلى الله عليه وسلم. وقال عائشة: أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يباهون بخلق الله. الذي يباهي، يباهي يعني يقلد، وكلما ازداد تقليده كلما اشتد ايش عذابه. والذي يبني الكبرى هذه يضاهي ام لا يضاهي؟ يضاهي 100%. خلاص. الذين يضاهون بخلق الله. قال في الرواية: ان اصحاب هذه الصور يعذبون. اصحابها يعني الذين صوروها. ويقال لهم: احيوا ما خلقتم. ثم قال: ان البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة. هذا أيضا شيء آخر، إذن بالإضافة إلى أنهم يعذبون فلا تدخل الملائكة بيوتهم. قالت عائشة: فقطعناه فجعلنا منه وسادة أو وسادتين، فقد رأيته متكئا على إحداهما وفيها صورة. وفيها إيش؟ خلي بالك من هذا، لأن هذه مشكلة. فقال: رأيته متكئا على إحداهما، يعني على إحدى الوسادتين، وفيها صورة. إيش معنى هذا؟ هذا كيف يأتي؟ يمكن أن يكون الشق لما النبي صلى الله عليه وسلم هتكها، ها؟ صارت الصورة في قطعة والقطعة الأخرى ليست فيها إيش؟ صورة. فتكون إحدى الوسادتين عليها صورة كاملة، صح؟ أو يكون الشق اللي في وسط الإيش؟ الصورة، فيكون إحدى الوسادتين فيها الرأس، ها؟ والوسادة الأخرى ليس فيها الرأس، وهذه أهون. ويمكن أن يكون الشق أتى على الرأس فمحاها، وهذا هو المطلوب. وهذا هو الإيش؟ المطلوب. فيقول قائل: بالنسبة للحالتين، الحالتين الأولى والثانية، يعني إذا كانت الصورة كاملة أو إذا كانت الرأس موجودة، فقالوا: إذا كانت الصورة ممتهنة فيجوز اتخاذها. لكن سوف يأتينا حديث أنه لا يجوز اتخاذ الصورة حتى لو كانت ممتهنة. وفي هذه الحالة لا يتعين عندنا إلا الاحتمال الإيش؟ الأخير، وهو أن الشق عندما جاء محل إيش؟ محل الرأس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا قطع الرأس فلا صورة. خلاص. إذن مرة ثانية، قالت عائشة: فقد رأيته متكئا على إحداهما وفيها صورة. خلاص. نفهم كيف نفهم هذا؟ نفهم هذا ببقية الأحاديث كما ستسمعها الآن. طيب، الحديث الثاني. قالت عائشة: حشوت وسادة عبادة للنبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا الحديث في البخاري ومسلم الذي سمعته الآن في البخاري ومسلم. قال حشرت وسادة للنبي صلى الله عليه وسلم فيها تماثيل كأنها ملوقة، فقام بين البابين وجعل يتغير وجهه، فقلت ما لنا يا رسول الله؟ أتوب إلى الله مما أذنبت؟ قال ما بال هذه الوسادة؟ قالت كنت وسادة جعلتها لك لتضطجع عليها. قال أما علمت أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة، وأن من صنع الصور يعذب يوم القيامة فيقال أحيوا ما خلقتم؟ وفي رواية إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة. قالت فما دخل حتى إيش أخرجتها، عرفت؟ فما دخل حتى أخرجتها. فلو كان يجوز اتخاذ الصورة وهي منتهنة ما كان أنكر النبي صلى الله عليه وسلم عليها اتخاذ الإيش الممرقة. ولذلك نحن نفهم الحديث الأول بواسطة هذا الحديث، فنقول أن الشق الذي حصل في القرآن الذي شق وصار وسادتين إنما أتى على الرأس فلم يكن هناك صورة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج هذه الممرقة. ومن ذلك نصل أنه لا يجوز اتخاذ الصور حتى لو كانت ممتهنة، لو كانت ممتهنة في ثوب ولو كانت ممتهنة في وسادة لا يجوز اتخاذها. طيب الحديث الثالث قوله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث الماضي أيضا، هذا الحديث الماضي أخرجه البخاري وأيضا مسلم. طيب قوله صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل عليه السلام فقال لي أتيتك البارحة فلم يمنعني أن أكون دخلت إلا أنه كان على الباب تمثال الرجال. هذا صحيح جدا، قال لم يمنعني أن أكون دخلت إلا أنه كان على الباب تمثال الرجال، تمثال هذا يعني مجسم. قال وكان في البيت قرام ستر فيه تماثيل، عرفت؟ ولذلك أهل اللغة يقولون أن التمثال يطلق على المجسم وغير المجسم. والشاهد من الحديث قال كان على الباب تمثال الرجال هذا المجسم، وكان في البيت قرام الذي ذكر الآن قرام ستر فيه تماثيل أي غير مجسم. قال وكان في البيت كلب. إذن الذي منع جبريل ثلاثة أشياء، الشيء الأول تمثال الرجال المجسم، الشيء الثاني القرام الذي فيه الستر، القرام الذي هو ستر فيه تماثيل غير مجسمة، والثالث الكلب. قال جبريل فأمر برأس التمثال الذي في البيت يقطع فيصير كهيئة الشجرة، هذا يؤيد أنه إيش كان إيش مجسم. قال فيصير كهيئة الشجرة. قال وأمر بالستر اللي هو القرآن، وأمر بالستر فليقطع فليجعل منه وسادتين تلطآن. كيف نفهم هذا والذي ذكرناه أولا بواسطة الحديث الذي في الوسط هو حديث الممرقة، حديث الممرقة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراجها. قال ومرد الكلب فليخرج فإن لا ندخل بيتا فيه صورة ولا كلب. وإن الكلب در لحسن أو حسين كان تحت مضض، يعني تحت السرير، كان تحت مضض لهم. فقال يا عائشة متى دخل هذا الكلب؟ فقالت والله ما دريته، فأمر به فأخرج ثم أخذ بيده ماء فنضح مكانه. هذا حكم جيد هذا، فإذا دخل الكلب مكانا لك فأيت بالماء ورش مكانه. يا جماعة من هذا الحديث ماذا نفهم؟ أنه لا يجوز اتخاذ الصور المجسم ولا غير المجسم سواء كانت معظمة أو كانت ممتهنة، لا يجوز. ولذلك تجد الناس الآن سبحان الله وابتلوا بهذه الصور، وخاصة على الوسائد، فإذا الذي يذهب ويأتي بالوسائد يأتي هذه عليه صورة الطاووس، هذا يعجبهم صورة الطاووس هذا الذي له ريش طويل، هذا ما يجوز. مع أنها إيش يقول هذه مهانة، نقول لا مهانة ولا غير مهانة، لا يجوز. قال الشيخ ويستثنى من كل ذلك الآتي. إيش هو الآتي؟ قال وإن كنا نذهب إلى تحريم التصوير بنوعيه جازمين بذلك، فإنما لا نرى مانعا من تصوير ما فيه فائدة متحققة. إذن هذا الضابط، يجوز التصوير واتخاذ الصور إذا كان هناك فائدة متحققة. إيش الدليل على هذه القاعدة التي ذكرها الشيخ؟ قال ودليلنا على ذلك حديثا. الحديث الأول عن عائشة أنها كانت تلعب بالبنات، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي لي بصواحبه يلعبن معي، فترك النبي صلى الله عليه وسلم إنكاره على عائشة، بل كان يأتي بالبنات يلعبن مع عائشة. إذن يجوز اتخاذ مثل هذه اللعب للبنات، فبالبنات فقط أم البنات والبنين؟ الحديث الثاني عن الربيع بنت معوذ قالت أرسل النبي صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار التي حول المدينة، من أصبح مفطرا فليتم بقية يومه، لأن صيامهم يوم عاشوراء أولا كان واجبا، فقال من أصبح مفطرا فليتم بقية يومه يعني يمسك، ومن أصبح صائما فليصم. قالت فقمنا نصوم بعد ونصوم إيش صبياننا الصغار منهم إن شاء الله، ونذهب إلى المسجد ونجعل لهم اللعبة من العهن. فثبت أن اللعب جائزة لمن؟ للبنين والبنات، لأنها قالت إيش الربيع قالت ونصوم صبياننا ونجعل لهم اللعبة من العهن. قالت فنذهب به معنا، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذات حتى يكون عند الإفطار. وفي رواية فإذا سألونا الطعام أعطيناهم اللعبة تلهيهم حتى يتموا صومهم. ما هي الفائدة في حديث عائشة حسب قالة الشيخ لما قال إذا كانت هناك فائدة متحققة؟ ها الفائدة أن البنت تتبرز على إيش على المعيشة وكيف ترتب بيتها، فهذا فيه فائدة تربوية. طيب وما الفائدة في هذا الحديث الثاني؟ ها أن فيه تصبير على إيش على التزام التكاليف الشرعية والتدريب والتعويض إيش عليها. المهم وعلى ذلك فقس، إذا كان اتخاذ الصورة مقصود به فائدة متحققة وفائدة تربوية يمكن أن تقاس على هذين الحديثين فإيش فيجوز. قال الحافظ ابن حجر واستدل بهذا الحديث على جواز اتخاذ صور البنات واللعب من أجل لعب البنات بهن، وخص ذلك من عموم النهي عن اتخاذ الصور. قال وبه جزم عياض ونقله عن الجمهور، وأنهم أجازوا بيع اللعب. هذا الشيء الثاني المهم، أجاز البيع، يعني يجوز لك أن تشتري مثل هذا اللعب للبنين والبنات، وأنهم أي الجمهور أجازوا بيع اللعب للبنات لتدريبهن من صغرهن على أمر بيوتهن وأولادهن. خلاص يا جماعة، إذا انتهينا من مسألة الصور، ولا يجاز منها أو ولا يجوز منها إلا ما كان فيه فائدة إيش متحققة. وأما الوسادة التي عليها هذا الطاووس إيش الفائدة منها؟ ما في أي فائدة، مثل الصور المعلقة تماما. فالمهم تنظر، إذا كان هناك فائدة ليست تبع الأهواء والأغراض، إذا كانت هناك فائدة يجوز، ليست هناك فائدة لا يجوز. خلاص. نعم. اللي هي هذا اللي اللي انا اعرفه المنقول عن الشيخ ان هذه الاشياء تصنع في البيت، لان صراحة الان اصبحت هذه المؤسسات يعني تخرج هذه الاشياء وخرجوا بها عن مقصودها. يعني الان الدبابيس هذه لم تعد يعني يلعبوا بها، انما تدخل بيوت تلاقي الدبدوب ما شاء الله يتخذ ركنا كاملا وموضوع للزين، فلم يصبح للعب. فمن اجل ذلك يعني انا والله اعلم ارى ان هذه الاشياء يعني لا تشترى بل تصنع في البيوت، وصنعها في البيت سهل جدا، انا اعملها في البيت، هذه شوية قطن وشوية قماش وتسوي. وكيف يعني تتصور في لعب عائشة؟ هذه كانت مصنوعة تبع هذه الشركات التي تخرج يعني تفرغ الان. بعدين هذه الشركات بتصنع اشياء غير لعب الاطفال، هذا الحصان والثعبان والسلحفاة وكذا، الناس يتخذوها الان ويعلقونها. فمن باب يعني عدم التعاون على الاثم والعدوان ان هذه الشركات لا يشترى منها، بل هذه الاشياء تصنع في البيت وصنعها في البيت في منتهى السهولة. نعم ايوه. البيع لو كان هناك مصنع فقط يصنع فقط لعب الاطفال نحن نشتري منه، اما هذه الشركات ما بتصنع لعب الاطفال بس. نعم المهم يعني لانه المقصود ان البنت الصغيرة تعرف ان هذه بنت، ما يحتاج ان هذه العينين اللي تتحرك واللي تنيمها مش عارف تطلع ايه، هذا ما يحتاج. وحين يكون فيها يعني مزامير بعد. المهم ان يعني هذا شيء يعني ابيح للضرورة، وما ابيح للضرورة يباح بايش؟ بقدره. مثل اكل لحم الميت، يأكل من لحم الميت ما يقول خلاص هو مباح ويملى بطنه، لا، انما يأكل بقدر ان يسد جوعه. فكذلك هنا طالما ان اللعبة المصنوعة تؤدي الغرض وان البنت الصغيرة تعرف ان هذه بنت وهذه كذا، فهذا هو المطلوب. اي طيب انتهينا من هذا الباب. الذي بعده قال رحمة الله عليه: باب استحباب التزوج والتزويج في شوال واستحباب الدخول فيه. باب استحباب التزوج والتزويج في شوال واستحباب الدخول فيه. التزوج والتزويج يعني العقد، يعني التزوج يعني أن تتزوج أنت، يعني أن تعقد أنت، والتزويج أن تزوج من يأتي إليك. واستحباب الدخول فيه معروف. قال الشيخ: استحباب تقول وإنما ثبت الاستحباب مخالفة لشعار الجاهلية، وإنما ثبت الاستحباب مخالفة لشعار الجاهلية الذين كانوا يتشاءمون بشوال، لأن فيه معنى الإشالة والرفع. قالوا شوال هذا فيه الإشالة والرفع، يعني عدم الثبوت والاستقرار، فهم تشاءموا بشوال. فلما كانوا لا يزوجون في شوال فنحن نخالفهم. إذن الفائدة الأولى مخالفة شعار الجاهلية، وهذه الفائدة ذكرها الإمام النووي في الشرح. الثانية يعني التعليل الثاني ذكره ملا علي القارئ، ذكره ملا علي القارئ في تحفة الأحوذي في المجلد الرابع صفحة 215، ذكره الملا علي القارئ. وهذا الرجل صراحة له أحيانا توجيهات جيدة، وهو شارح مشكات المصابيح ملا علي القارئ. فالمهم أنه ذكر في التحفة، يعني نقل عنه صاحب التحفة في المجلد الرابع صفحة 215، قال القارئ: إنما كان هذا ردا على أهل الجاهلية، فإنهم كانوا لا يرون يمنا، في التزوج في أشهر الحج، ما كانوا يتزوجون في أشهر الحج لأنهم كانوا لا يرون فيها يمنا يعني بركة. سبحان الله. فلذلك ردت عليهم عائشة كما سيأتينا في الحديث، فقالت إيش؟ تزوج النبي صلى الله عليه وسلم في شوال وبنى بي في شوال، فأي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كانت أحظى مني، يعني حصل لها إيش؟ بركة ويوم، مع أنها متزوجة في شوال، فكانت أحظى يعني أكثر حظا عند النبي صلى الله عليه وسلم من مثيلتها. فهذا وجه الرب من عائشة رضي الله عنها. قال الإمام مسلم: أبو الحسين ابن الحجاج القشيري النيسابوري قال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وزهير بن حرب. من يعرف شيئا عن أبي بكر بن أبي شيبة؟ فقط روى له الإمام مسلم 1450 حديثا، وهو صاحب تصانيف، صاحب المصنف مصنف ابن أبي شيبة، وصاحب المسند مسند ابن أبي شيبة. أي واسمه عبد الله بن محمد، لكن هذه الوفيات ربما يعني تنسى كثيرا. أما كون الإمام مسلم أكثر عنه، روى له 1450 حديثا، وهو صاحب تصانيف، صاحب مصنف ابن أبي شيبة ومسند ابن أبي شيبة. وإن شاء الله كل مرة نكرر ما أمليناه عليكم حتى يحفظ. قال الله بن زهير قال حدثنا وكيع، قال حدثنا وكيع بن الجراح قال حدثنا سفيان عن إسماعيل ابن أمية. سفيان هذا من هو؟ من هو يا جماعة؟ أبو حميد يقول الثوري، فنطالبه بالبينة. نحن ذكرنا قاعدة عند الإمام مسلم أن القريب من النبي صلى الله عليه وسلم يكون الثوري، والقريب من الإمام مسلم يكون ابن عيينة. إذا كان بينه وبين الإمام مسلم شخص يكون ابن عيينة، وإذا كان بينه وبين الإمام مسلم شخصين فيكون الثوري. هذا في الأغلب الأعم، ولا يكاد هذا يخالف إلا في أحاديث قليلة جدا. هذا التتبع الاستقراء، يعني احنا نقرأ في صحيح مسلم بدلنا الآن أكثر من 3 سنوات، هذا بالتتبع الاستقراء. إذا كان بينه وبين الإمام مسلم شخص واحد، يعني كان شيخا لشيخ الإمام مسلم، فيكون ابن عيينة. وإما إذا كان أعلى درجة فيكون الثوري. هذا حسب القاعدة. إذن هذا من؟ الثوري، لأن الإمام مسلم شيوخ من؟ أبو بكر بن أبي شيبة وزهير، هذا واحد، وبعدين وكيع، هذا اثنين. إذن الثالث يكون الثوري. وأما لو كان مكان وكيع كان يكون ابن عيينة. إذن هذا دائما تفرضه أنه الثوري إذا كان بهذا الشكل، لكن هذا ليس على التأكيد والجزم، صح؟ فأنت تتطلب أشياء أخرى. طيب، تقول: ومما يدل على أنه الثوري أيضا، شوف الحديث الطريق التي بعده، الطريق الثانية ايش هي؟ محمد بن عبد الله بن أمية. قال حدثنا أبي من؟ عبد الله بن نمير. خلاص؟ إذا من روى عن سفيان هنا؟ الروى عن سفيان هنا من؟ اللي هو الوالد. طيب هذا الوالد اللي هو عبد الله بن نمير مختص بالثوري. يعني ايش مختص بالثوري؟ يعني لم يروى عن ابن عيينة. خلاص ثبت هذا. عبد الله بن نمير هذا لم يروى عن ابن عيينة. اذا يكون عندما يقول هنا سفيان اذا يكون هو من؟ الثوري. اذا تعرف ان عبد الله بن نمير مختص بالثوري يعني لم يروى عن ابن عيينة. طيب تقول وقال الامام الترمذي وهذا يعني 100% على انه الثوري. قال الترمذي الامام الترمذي اخرج هذا الحديث. قال الترمذي حديث حسن صحيح لا نعرفه الا من حديث الثوري عن اسماعيل. ثبت المطلوب. قال لا نعرفه الا من حديث الثوري عن اسماعيل. اذا سفيان هنا هو من؟ هو الثوري. لان الامام الترمذي صرح بهذا. قال لا نعرفه الا من حديث الثوري عن اسماعيل. اذا اثبتنا انه الثوري بثلاثة اوجه. الوجه الاول حسب القاعدة التي عرفناها بالتتبع والاستقراء. الوجه الثاني ان عبد الله بن نمير مختص بالثوري. الوجه الثالث تصريح الامام الترمذي انه الثوري. طيب فياتي الشيطان ويوسوس ويقول ما هذه التدقيقات؟ نقول دعك عنا اتركنا في حالنا. وسبحان الله انا قرأت مرة كلام الامام ابن القيم يقول ان الله عز وجل احيانا يصطفي ناس ويطلعهم او كما قال يعني يسلط عليهم الشياطين. والله عز وجل يعلم ان هؤلاء الناس يعرفون هذه الايش؟ هذه الوساوس. فمن هذا التسليط هؤلاء الرجال يكتسبون خبرة في رد ايش؟ في رد وساوس الشياطين. فإذا تعلموها اخبروا اخوانهم بهذه الوساوس. هذا الكلام نقله ابن القيم في مفتاح دار السعادة. وهذا من اعجب العجب. يعني هؤلاء العلماء الذين نستفيد منهم وينبهوننا على كذا، احذر كذا وانتبه من كذا. فالله عز وجل يجعل كما قال ابن القيم يعني يجعل الشيطان يأتي إليه ويوسوس إليه. والعالم لأنه عالم هو يعرف أن هذا وسوسة وكيد من الشيطان فيكتسب الخبرة في الرد عليه فيحذر الآخرين يقول احذر كذا وانتبه من كذا. لأننا مستفيدون إن شاء الله في جميع الأحوال. شوف لما نقف أمام الحديث ونعيد ونزيد أنت بعد ذلك بدون مراجعة لما تسمع الحديث تذكره وتتذكر حتى بدون مراجعة. أي مثل من له صاحب ومكث معه سنوات عديدة فعرف جميع أحواله أو جميع أحواله بخلاف واحد مر عليه مرورا. المهم قال حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية عن عبد الله ابن عروة عن عروة. نعرف لعروة بن الزبير راوي مشهور من أبناء من هو؟ هشام بن عروة. إذا الآن عرفت الآخر وهو من؟ عبد الله بن عروة وهو ثقة ثبت فاضل. يبقى عبد الله بن عروة وهشام بن عروة. عن عروة عن عائشة قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال وبنى بي ولا بنى علي بنى بي. وفيه رد على من؟ رد على من؟ صاحب الصحاح وهو الجوهري، لأنه قال الصواب أن يقال بنى علي، وأن هذا يعني بنى زي من قول العامة. نقول لا، قال وبنى ذي في قالت وبنى ذي في شوال، فأي نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحظى عنده مني؟ تقول أنا نلت الحظوة الكبرى عند النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن زوجي كان في إيش؟ في شوال. وين الرد على هؤلاء الجاهليين؟ وين الرد؟ هم يقولون أن الزواج في شوال في يعني يمنع البركة ويمنع اليوم. نقول وهذه البركة التي حصلت لعائشة كيف حصلت وهي متزوجة في شوال؟ ففيه رد على آل الجاهلية في تطورهم وتشاؤمهم بالتزويج في شوال. تزوجت يا أخي؟ إن شاء الله تزوج في شوال، وأنت إن شاء الله اعقد العزم الآن على أن يكون زواجك في شوال، حتى يعني تحصل لك بركة العلم. قال وكانت عائشة تستحب أن تدخل نساءها في شوال، وكانت عائشة تستحب أن تدخل نساءها في شوال. قال وحدثناه أي الحديث ابن نمير، قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان بهذا الإسناد، ولم يذكر فعل عائشة. إيش هو ولم يذكر فعل عائشة؟ أنها كانت تستحب. أحسنتم. مدار هذا الحديث هو من؟ سفيان. طريق الأولى من الروى عنه، والثاني من الروى عنه عبد الله بن عمر. طيب انتهينا. الذي بعده قال باب مد النظر إلى وجه المرأة وكفيها لمن يريد تزوجها. مضمون التقدم أنه يستحب أن تنظر إلى ما ذكره الإمام النووي أو ذكره المبوب من النظر إلى وجه المرأة وإيش؟ وكفيها لمن يريد تزوجها. فبعد إراء الوجه المرأة وكفيها، وقل هذا القيد لا دليل عليه، هذا القيد لا دليل عليه. تقييد النظر بالوجه والكفين إلى المخطوبة لا دليل عليه، التقييد وجه المرأة وكفيها، وعدم التقييد أن يقول باب مد النظر إلى المرأة. نعم أي، بس هو جعل الاستحباب، جعل مجال النظر إلى الوجه والكفين طبعا استحبابا. الندب اللي هو الاستحباب. طيب انتهينا من الاستحباب، ويبقى الخلاف في شيء. يعني الشيء الأول هو قيد وقال ينظر فقط على الاستحباب، أيضا ينظر فقط على الوجه والكفين. نقول لا، تقييد الاستحباب، تقييد الاستحباب بالوجه والكفين لا دليل عليه، وإنما مطلق كما سوف تسمع الآن في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هل النبي صلى الله عليه وسلم قال أنظرت إلى وجهها وكفيها؟ شوف، قال أنا نظرت إلى وجهها وكفيها في الحديث؟ قال أنا نظرت إليها. قال فذهب فانظر إليها. الهاء دي تعود على مين؟ على المرأة. فلماذا قيدتم بالوجه والكفين؟ فكان التدريب حتى يكون مناسب للحديث أن يقول إيش؟ باب ند النظر إلى المرأة لمن يريد تزوجها. سبحان الله، كيف يقلدون كلام النبي صلى الله عليه وسلم بفهم الأئمة، ويستخرجون منه فهما لم يفهمه السلف كما سنذكر الآن. انت اصبر حتى تسمع الأقوال، ان شاء الله تستريح. سوف اذكر لك كم حديث من 95 ل99. كم حديث من 95 ل99؟ كم حديث؟ 5 احاديث في السلسلة الصحيحة. بعد أن تسمعها تستريح تماما. عرفنا يا جماعة؟ إذا تقول هذا التقييد لا دليل عليه، وليس هذا القيد في الحديث، وإنما الذي فيه انظر إليها، أنظرت إليها. طيب قال بعد مد النظر، أباح النظر لمن؟ للخاطب، يعني الذي يريد التزوج، ما أباحه هكذا مطلقا. وإلا الأصل هو أن النظر إلى النساء الأجنبيات حرام بأدلة معروفة، وإنما هذا خارج من التحريم، هذا أبيح، أبيح للمصلحة. والباب فيه حديث واحد، وهو حديث من؟ أبي هريرة. ما مخرجه؟ ما مخرج الحديث؟ كم طريقا للحديث؟ طريقان. من مخرج هذا الحديث؟ تأملوا يا جماعة. ويزيد ما ينفع؟ يزيد ابن كيسان ما ينفع؟ إذن هو المخرج يزيد ابن كيسان. من يرد عليه؟ أبو سعد يقول أبو حازم. إحنا نقول مخرج الحديث اللي يحصل عنده الافتراق أو من هنا الالتقاء. أي إذن هو يزيد ابن كيسان، هذا هو مخرج الحديث. طريقين مشيين والتقوا عند يزيد ابن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة. طيب إذا مخرج الحديث على من؟ مخرج الحديث من؟ يزيد بن كيسان. تقول قال الحافظ عنه في التقريب صدوق يخطئ. إذا هذا الحديث خارج من واحد صدوق يخطئ، وأنا مكثت يعني حوالي ساعة بين المغرب بين العصر والمغرب أبحث عن مصادر هذا الحديث كما ذكرها الشيخ في السلسلة الصحيحة. ليش؟ أريد أن أجد متابع ليزيد بن كيسان. ليش؟ لأن قال صدوق، وليش كمان؟ ويخطئ. فلو كان صدوق المفروض حسب قواعد الحديث نقول هذا حديث إيش؟ حسن، ما نقول صحيح. إذا يمكن أن يوجد في صحيح مسلم حديث حسن، وأنا مثل الشيخ الأبواني رحمة الله عليه يحكم على مر عليهم كان حديثين أو ثلاث في صحيح مسلم، يحكم عليهم الشيخ بالحسن، يقول هذا حديث حسن، ما يقول صحيح، مع أنه اسمه إيش؟ صحيح مسلم. وهذا مقبول يا جماعة، لأن إذا كان صحيح مسلم فيه أحاديث حكم عليها العلماء بالضعف، هناك حديث صحيح مسلم حكم عليه العلماء بالضعف، ومن حكم عليها بالضعف يعني قوله قوي، وإما تجد البخاري والبيهقي وابن تيمية وغيره يحكمون على أحاديث صلاة الكسوف التي فيها أكثر من ركوعين، من ركوعين يحكمون عليها بالضعف، يقول هذا شاذ، هذا لا يمكن. النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف مرة واحدة، كيف في صلاة واحدة هيركع ركوعين وثلاث ركوعات وأربع ركوعات؟ هذا لا يتأتى أبدا. وست ركوعات وثمان ركوعات، هل هذا كله يحصل في صلاة واحدة؟ مع أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف مرة واحدة. فالعلماء يحكمون عليها بالضعف، ولذلك لم البخاري لم يخرج في أحاديث الكسوف إلا الأحاديث التي فيها ركوعين في الركعة، الإمام البخاري. خلاص؟ طبعا وزاد، فنقول ما زاده هذا حكم عليه بالشذوذ والضعف. خلاص؟ إذا هذا الحديث حسب الموازين نقول ها حديث حسن، مع إيش كمان؟ يعني حسن ليس 100%، لأن قال صدوق إيش؟ يخطئ. وإيش جرانا أن يكون هذا الحديث من خطئه؟ المهم أنا بحثت، حاولت أشوف متابع ليزيد بن كيسان. كيف نعرف المتابع يا عارف؟ أنت المرة اللي فاتت قلت يعني إيش؟ مشارك. إيش معنى متابع ليزيد بن كيسان؟ يعني إيش؟ يعني يروي نفسه هذا الحديث عن من؟ أحسنت، إذن أنت فهمت، أنت فهمت خلاص. فسبحان الله، أروح عند النسائي مخرج يزيد بن كيسان، عند الطحاوي مخرج يزيد بن كيسان، عند البيهقي مخرج يزيد بن كيسان. فاتصلت بالشيخ علي اليوم وقلت له ذلك، فقال يعني الأحسن طالما أن الشيخ لم يتكلم عن هذا الحديث، لأن الشيخ له كلام على صحيح مسلم، وهذه الحديث التي تكلم عنها الشيخ جمعها الشيخ علي حسن في كتاب اسمه دراسات علمية في صحيح مسلم، جمع هذا الحديث اللي تكلم عنها الشيخ الألباني في صحيح مسلم. أنا ما وجدت هذا الحديث في هذه الحديث المنتقدة، فالشيخ قال يعني لا نقول حسن، بل نقول حديث إيش صحيح من إحسان الظن بالإيش بالصحيح. لكن أنا أقول صراحة هذا رأي، ولا تجبن أبدا، لا تجبن طالما أنك تسير على قواعد معينة، لا تجبن أن تقول بما تفهم وتعقل، والله عز وجل سوف يؤجرك على ذلك. طالما أنك لست بصاحب هوى وإنما تتبع القواعد العلمية فقل ولا تخف. فنقول أن هذا الحديث حديث إيش حسن. حسن ليش؟ لأن مدواه على يزيد بن كيسان وهو صديق يخطئ كما قال الحافظ في التقرير. خلاص يا جماعة؟ طيب، قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان. من سفيان هذا يا أخي؟ من سفيان هذا؟ ما عندك الكتاب؟ من سفيان يا عارف؟ ها؟ ليه؟ الأقرب لمسلم الضمان بينه وبين مسلم شخص واحد يبقى إلى ابن عيين، هذا هو الظاهر حسب القاعدة. طيب شيء آخر، نقول ابن أبي عمر هذا ها مختص بابن عيين عكس الفائت، ابن أبي عمر مختص بابن عيين يعني لا يروى عن الثور. عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم، ذكرنا لكم فيما تقدم أن عندنا اثنين كليهما أبو حازم، أحدهما يروي عن أبي هريرة وهو الذي هنا، والآخر يروي عن سهل بن سعد، ويحتمل أن يروي عن غيره، لكن الذي هم من الآن هو من الذي يروي عن أبي هريرة. لماذا تسير يا أخي يوسف؟ كمل الدرس وصلي معنا صلاة، شو اللي عندك هناك؟ هذا أحسن لك، وراك شيء ضروري تفضل، أما لو ما وراك شيء ضروري أمكث أحسن. إيه لو لا، أنا بقول لو عندك شيء ضروري توكل على الله، لأن هذا لاحظته أكثر من مرة. طيب أبو حازم الذي هو من؟ هو سلمان الأشجعي الكوفي. أبو حازم الذي روى عن أبي هريرة هو سلمان الأشجعي الكوفي، وأما الآخر فهو سلمة ابن دينار، فهو سلمة ابن دينار، وكلاهما أبو حازم. تفضل.
Thank you. حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا لا حول ولا الله أكبر الله لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة والسلام وبعث مقام محمودا
إذا أبو حازم هنا الذي يروى عن أبي هريرة هو سلمان الأشجعي، وأما أبو حازم سلم بن دينار فلم يسمع من أبي هريرة. أبو حازم سلم بن دينار الآخر لم يسمع من أبي هريرة، فميزهما. قال عن أبي هريرة قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار، أنه تزوج امرأة من الأنصار، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنظرت إليها؟ قال: لا. قال: فاذهب فانظر إليها. ما الدليل على المد هذا يعقوب؟ ما الدليل على الندب؟ الباب قال باب ندب، ايش الدليل على الندب؟ باب ندب، باب ندب النظر، ايش الدليل من الحديث؟ امر الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا الامر للاستحباب. فقال: فاذهب فانظر. قال: فاذهب فانظر اليها. نعم، ايوه، لكن هذا امر للارشاد، يفهم من السياق ومن القرينة أنه إذا كان الأمر من الإرشاد فهو الاستحباب وليس الوجوب، فلا تكن ظاهريا يا عارف، بل لابد أن تتعمل في السياق. هذا إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم. إذا هذا واحد واثق في امرأة قال: أنا ما أنظر، توكل على الله، نقول له: يعني تركت إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم ولم تعصه. قال: فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا، من يعد لنا شيئا، فإن في أعين الأنصار شيئا. نعم، اسم إن مؤخر، يعني فإن شيئا في أعين الأنصار، وخلنا ما يتم دروس اللغة. فإن في أعين الأنصار شيئا، ما هو هذا الشيء؟ فسروه بالزرقة وفسروه بالصغر، والصواب أنه الصغر. من وجد هذا الصواب تقول في سلسلة الشيخ الألباني برقم 95 أن هذا الشيء فسر بالصغر. قال: يعني الصغر، برقم 95 بعد هذا الحديث قال: يعني الصغر. فجاء تفسير الشيء في الحديث، وإذا قلنا هذا التفسير من من؟ نقول من أحد رواة الحديث، والتفسير إذا جاء من أحد رواة الحديث أولى من أن يأتي من بعده، يعني الصغر. طيب، الطريقة الثانية، قال: وحدثني يحيى بن معين. نقول هذا حديث رواه الإمام مسلم عن من؟ عن يحيى بن معين الإمام المشهور. إذن الإمام مسلم له رواية عن يحيى بن معين. ومر علينا إن كان في ثلاثة مواضع أن الإمام مسلم له رواية عن الإمام أحمد. الإمام مسلم له رواية عن الإمام أحمد في ثلاثة مواضع، وهذا موضع ليحيى بن معين. قال حدثنا مروان ابن معاوية الفزاري. ومروان ابن معاوية هذا كان يدلس تدليس الشيوخ، هو ثقة حافظ ولكنه كان يدلس تدليس الشيوخ. ايش معنى تدليس الشيوخ؟ ما الفرق بين تدليس الشيوخ وتدليس الاسناد؟ انا قلت قبل ذلك خذ قواعد المصطلح متفرقة في هذه الدروس. تقول ما الفرق بين تدليس الاسناد وتدليس الشيوخ؟ تدليس الاسناد بيسقط الواسطة باختصار شديد. انا لي حديث عن ابو احمد، انا تلميذ لابو احمد، مروا عنه حديث، فمرة من المرات تغيبت عن مجلسه ففاتني حديث، وانا يهمني جدا ان اروى عن شيخ ابو احمد، فمن الذي كان رفيقا لي؟ كان ابو يعقوب، كان حضر هذا المجلس. جد قلت له ابو يعقوب وش قال الشيخ اليوم؟ قال لي اليوم ذكر لنا 100 حديث. فأنا مضطر أتفهم أنني أخذت عن طريق مين؟ عن أبو يعقوب. فأبو إيش؟ حدثني أبو يعقوب، قال حدثنا أبو أحمد. إذا أنا نزلت بعد أن كنت قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم، بيني وبين مثلا 5 أصبح بيني وبين 6 لا خلاص. فلو أنا مدلس شو أقول؟ عن أبي أحمد وبس. أما أقول عن أبي أحمد هل أنا كذبت؟ ما كذبت، عن أبي أحمد. أما ما تقول كذبا لو كنت سمعت أبا أحمد غير ما سمعت خلاص. فهذا يسمى تدليس الإسناد. تدليس الإسناد أن أسقط الواسطة باختصار شديد. أما تدليس الشيوخ ما أسقط الواسطة، وإنما يكون شيخي ضعيفا، يكون شيخي ضعيفا، فحتى يقبل مني الأئمة أحاديثي فأنا أدلسه. لو أنا قلت يوسف ابن كذا ابن كذا هيعرفونه، إذن أنا بروح عن واحد ضعيف سوف يردون حديث. فأنا أقول مثلا حدثني أبو مجلس، وعند الأئمة أبو مجلس هذا ها ثقة إمام، فأنا كنيته بكنية حتى يقبل ايش حديث، اذا انا بلسته. فهذا يسمى تدليس الشيوخ. تدليس الشيوخ ان يصف شيخه الضعيف بوصف يسلك حديثه، ان يصف شيخه الضعيف بوصف يسلك حديثه. فالمهم ان مروان بن معاوية الفزاري هذا كان يدلس اسماء الشيوخ. السؤال الآن لماذا أخذ له الإمام مسلم؟ نقول انتقى حديثه، انتقى حديثه. وهكذا القاعدة في من أخرج لهم في الصحيحين من هذا القبيل، انتقوا أحاديثهم السالمة من العلل. قال حدثنا يزيد بن كيسان عن ابي حازم عن ابي هريره قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني تزوجت امراه من الانصار. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل نظرت اليها؟ فان في عيون الانصار شيئا. اذا جاءك يا اخي رجل وانت تعرف يعني بنت معينة، أو كنت مثلا وليها، وسألك عن التقدم إليها وخطبتها، فهل تقول له هذه عرجاء، هذه كذا بما تعلمه فيها؟ نقول يجب عليك، وليس هذا من الإيش؟ من الغيرة، وإنما هذا من النصيحة. وإنما هذا من النصيحة. وسبحان الله الأعرائيون يردون لك هذه الأشياء. انكر يا أخي يقول عن هذه خلي سلك حتى يتم الزواج. فنقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن معاوية وعن أبي جهل ماذا قال؟ قال أما أبو جهل فلا يبع العفو عن عاتقه، وأما معاوية فصعدوا كل مال له. الأصل هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ فإن في عين الأنصار شيء، خلي بالك الأنصاريات في عينهن شيء صغر. فنقول هذا من النصيحة ولا بد من هذا. ولا يجب لك أن تزوج يعني أنت ولي وهي موليتك، لا يجب أن تزوجها إلا بأن تبين ما فيها، لأن هذا عقد لابد أن تبين ما فيها. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن في عن الأنصار شيء فهذا جائز، وهذا من النصيحة. قال قد نظرت إليها. ماذا قال الرجل هنا؟ قد نظرت إليها. وفي الطريق المتقدمة ماذا قال؟ ها؟ قال لا. كيف هذا يا جماعة؟ في الطريق الأولى قال لا، وهنا قال قد نظرت إليها. فكيف هذا يا جماعة؟ يلا فكروا. الحافظ ابن حجر يعني يجمع لك بأشياء أعجب من هذا، لكن هذا الجمع من عندي يعني صراحة، أنا ما نقلت عن أحد. فإن كنت مصيبا فمن الله، وإن كنت مختار فمن نفسي والشيطان. تفضل. هذا هو. قال النبي صلى الله عليه وسلم نظرت إليها؟ قال لا. قال إذا فانظر إليها. فجاء فقال قد نظرت إليها. فنقل يعني بعض الرواة الحالة الأولى، والبعض الآخر نقلوا الحالة الثانية بعد النظر. فقال له قد نظرت إليها يعني بعد أن ذهبت ونظرت. قال فإن جاء من صالح قال قد نظرت إليها. قال على كم تزوجتها؟ على في زيادة. قال على كم تزوجتها؟ هل هناك منافاة بين هذه الزيادة وبين الحديث الذي قبله؟ ما في منافاة. مثل ما قلت لك قبل ذلك، واحد رأى حادثة فنقل منها 50%، واحد آخر نقل 75% من الحادثة، فالذي زاد ليس مخالفا للمزيد. قال على أربع أواقم. أواقم جمع أوقية، والأوقية 40 درهما. وعندما نقول 40 درهما يعني فضة، فضة أصلية يعني يكون الدرهم فضة ما يكون حديد. الأوقية 40 درهما. والدرهم درهم الفضة كم جرام؟ 3 جرامات تقريبا. عرفت؟ يلا عشان تحسبوا الآن. إذا الأوقية 40 درهما يعني من الفضة، درهم فضة يعني، ودرهم الفضة 3 جرامات. درهم الفضة 3 جرامات تقريبا. طيب إذا عندنا كم جرام فضة؟ 120. طيب ودرهم الفضة كم؟ خلي بدرهمين، درهمين إمارات. إذا كم؟ ها؟ 240. نحن أخطأنا في الحساب. الأوقية قلنا كم؟ 40 درهما. ها؟
كيف؟ 40 درهما. والدرهم 3 جرامات. 120.
وهذا كم عندنا قال على 4 عواق 480 جرام في درامين يبقى كم 960 درهم ايه. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم على 4 عواق كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل، كأن على الجبل الفضة وانتو تنحتون منه الفض، يعني هذا زيادة هذا. فقال كأنما تنحتون الفضة من عرض، يعني من ناحية هذا الجبل، يعني أنكر على النبي صلى الله عليه وسلم هذا المهر اللي هو كم 960 درهم الآن. طيب قال ما عنده ما نعطيك، لأنه أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعطي له هذا المهر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما عندنا ما نعطيك، ولكن عسى أن نبعثك في بعث تصيب منه، يعني خليك أما تأتي لنا غزوة أو سرية ويكون فيها غنائم وسبي وتصيب منها. قال فبعث بعثا إلى بني عبس، بعث ذلك الرجل فيهم حتى يحصل إيش؟ يحصل مهره. طيب ماذا كان مهر النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يتزوج فماذا كان يدفع من المهر؟ تقول في سورة النساء أن مهر نسائه كان 16 أوقية ونش، 12 أوقية ونش. إيش معنى النش؟ يعني نصف أوقية، يبقى 12.5 أوقية. يعني كم درهم فضة؟ 500 صح، 500 درهم فضة في 3 درهمات يبقى 1500. هذا كان ما يسبقه النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه 12 أوقية ونش، إلا أم حبيب، إلا أم حبيبة فقد أصدقها النجاشي عن النبي صلى الله عليه وسلم 4000 درهم. إذن أم حبيبة كان مهرها كم؟ 4000، وكان ذلك من عند النجاشي. وسوف تأتينا مسألة إن شاء الله قبل الصداق، يعني كم يكون الصداق. يبقى الآن هذا يا جماعة المسألة التي لم يقنع بها أبو حميد، وهي ما يجوز للخاطب أن ينظر إلى البنت التي يريد أن يتزوجها، وسوف هذه تكون يعني في بداية المجلس القادم إن شاء الله تبارك وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.